وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السلساوي. اهلا ومرحبا شيخي كريم.
رحب الله بكم، واصلح الله احوالنا واحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين،
ومتعكم الله بالصحه والعافيه، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم
امين
يا رب العالمين. وبدايه ندعو الله عز وجل بالشفاء لفضيلة الشيخ اشرف عامر، فقد تغيب علينا منذ يعني بعد رمضان عن برنامجه. اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين.
يا ربي اللهم آمين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا سيدنا رسول الله. اللهم اشفه بشفائك، ودوه بدوائك، واغنه بفضلك عمن سواك، واحضر اللهم عنه أذاك. وأسأل الله أن يعجل بشفائه، وأن يرده إلينا سالما غانما، وأن لا يحرم إخواننا منه ومن علمه ليستفيد الناس منه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إنه على ذلك قدير.
اللهم آمين. ومرضانا ومرضى المسلمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية.
آمين يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله عليه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. كيف نتعلم فقه النصيحة شيخي كريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته، وأن يغفر لنا الذنوب والأوزار، وأن يحسن ختامنا، أن يعفو عن تقصيرنا، إنه على ذلك قدير. يا ربي اللهم أمين. أما فيما تفضلتم وطرحتموه من كلام نفيس للإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه يتعلق بالنصيحة، فيقول: من وعظ أخاه سرا فقد ستره، ومن وعظه علانية فقد فضحه. وله مقولة أخرى رضي الله عنه وأرضاه: إن نصحتني على الملأ فقد ذبحتني، وإن نصحتني فيما بيني وبينك فقد زنتني وجملتني. ما أحوجنا جميعا رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، إلى هذا الأدب السامي والخلق الكريم الذي نفقده في واقع الحياة. فيجب أن تكون النصيحة أولا لأجل الله، وليست لغرض دنيوي، وأن تكون دائما وأبدا بقصد النصح والتحذير، لا بقصد التشهير والتغرير الذي يصنعه الكثير من الناس اليوم للأسف الشديد. إنما يريد فضح من أمامه، وعندما يعاتب في ذلك يقول لك: أنا أنصح. النصيحة لا تكون على رؤوس الأشهاد ولا على ملأ من الناس، اجلس مع أخيك فيما بينك وبينه، وبمنطق العلم وبمنهج العلماء بين ورد قوله، بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودائما عندما ننصح من أمامنا لا ينبغي أن نهدمه، نحن نجيد الهدم ولا نحسن البناء للأسف الشديد. أكيد في هذا الأخ أو الأخت جوانب مضيئة وراقية وجميلة ورائعة نبدأ بها، نبينها، نسلط الأضواء عليها، نبين عمله الطيب الراقي الرائع، ثم نسقط من خلاله على الخطأ أو على الذي نريد أن نعالجه. هذا تأديب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا أجدى للقبول عند النفس، لأنك ما هدمت. فإذا جئت إلى إنسان فهدمته من رأسه إلى قدمه، النصيحة لن تجدي ولن يقبل منك للأسف الشديد، هذا هدم وليس بنا.
نعم، وخاصة أنه قد يظن أنك تريد هدمه بالفعل.
نعم،
وهو يعني استقر في نفس كل إنسان منا أن النصيحة في البلأ فضيحة.
نعم،
يعني من أراد أن ينصح فعليه أن يحسن كما تفضلتم شيخ كريم. ونواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
بصراحة كنت عايزة أسأل الشيخ، لو أنا موظفة والأجهزة دي بتجيب عن طريق البنك،
موظفة
ده حلال ولا حرام؟ هي الأجهزة اللي بندفع عليها اسم كده عن طريق المرتب، بيتكتب عن طريق المرتب،
أجهزة عن طريق
البنك، بتجي عن طريق البنك، ده حلال أم حرام؟
حاضر،
بسأل الشيخ الدعاء لأولادي أن يحفظهم ويبارك
فيهم. ربنا يحفظكم. فمن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت انا عندي سؤال.
ايوه نعم.
رجل تزوج على مراته، وبعد شهرين بالضبط هو شغال في الشرطه، بعد شهرين جاله وقف من الشغل.
سؤال،
تزوج وبعد شهرين جاله وقف من الشغل، هو ما كانش يعرف حاجه عن طبيعه ان هي شغاله ايه بالضبط، وبعدين لقيها عامله له برضه سحر.
الأولى أم الثانية؟
وبعد
يا أختنا، الأولى.
أيوة.
الزوجة الأولى أم الزوجة الثانية اللي عاملة له سحر؟
لا، الثانية الجديدة.
الجديدة اللي عاملة له سحر، ربنا يعافيك.
خلته مش مقبل على زوجته الأولانية خالص. وبعدين حضرتك عرفنا إن هو مصدر فلوسها غير شرعي وسبب وقفه من الشغل كده. فهي دلوقتي الزوجة الأولانية، دلوقتي الزوجة الأولانية حضرتك مش بتحاول ان هي تمنعه بقدر الإمكان من ان هو يروح عند الزوجة الثانية دي، وبتقول له ان هو يطلقها. هل هي كده عليها ذنب؟
طيب، حاضر.
وعلى الرغم هو اتوقف من شغله بسببها، ولما عمل وحققه معاه رجع واتنقل، هو من الفيوم بس اتنقل في سوهاج الاماكن البعيده.
واضح السؤال. هل للزوجه الاولى ان تطلب من زوجها ان يطلق هذه المراه لكل الاسباب اللي حضرتك ذكرتيها ام لا؟
والشيخ ايوه، وان هو بيجي كل ما يجي يروح حضرتك هي بتحاول ان هي تمنعه، هل هي عليها ذنب؟
واضح السؤال، فهمتك جيدا. حاضر، فامن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا، تفضل.
الشيخ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. معي سؤالان في شأن الحج. السؤال الأول، ما هي أركان الحج؟ السؤال الثاني، هل تجوز التجارة في الحج؟ الشيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، فأمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعدين حضرتك ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، اخت ليا في الله يعني كان معاها مبلغ من المال، واديته لزوجها كان معاه مبلغ من المال هو كمان، يعملوا حاجه للاولاد في المستقبل يعني، يشتروا عقار او حاجه يعني. فللاسف هو الزوج يعني قعد من الشغل وبدا يصرف من الفلوس اللي موجوده دي، فهي باقي منها مبلغ يعني. فهل يجوز ان الاخت دي تاخد من المبلغ ده تعين لمستقبل، او يعني تعين منه بدون علم الزوج؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي.
وعليكم السلام. لو سمحتي يا شيخ، انا عايز في واحدة اجتني كتير، أجيبني كتير، أو أنا عايزة حضرتك تقولي يعني نصايح كده، إزاي أتغطى من كده يعني ده جاي يعطيني بحماتي، فانا لازم ان انا اعملها كويس.
دي حماتك؟
اه اذيتني كتير قوي، فانا عايزه يعني حضرتك توصيني يعني ان انا مثلا اقدر وكده يعني، عشان انا الصراحه ما بقتش قادره يعني.
يا رب يهديها لك
يا رب. فانا عايزاك تقول لي استعدادات الصبر وعند ربنا ايه وكده، عشان اقدر، وازاي ان انا اخلي دي يطلع شخصيته قويه، وفي الاسلام ازاي الرسول كان بيربي الاطفال وكده. شكرا.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا فندم.
سمعت شخص أنا يقول يعني يوم العواجل أنا عاجز. فهذا الشخص يعني هو بيعلم حرمة دعاء الأموات، يعني هو بيعرف إن ده حرام. هل يمكن أنا أحملها على معنى ثاني مثلا؟ إنه ما أردتش الاستغاثة مثلا؟ زي في الشعر مثلا، يا قبر معا كيف وريت جوده؟ هذا
المعنى. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
لو سمحت عايز حضرتك أسأل عن حكم قص جزء من الشعر الراس الحاجب من قدام، لأن هو بيطول غير المعتاد يعني.
حكم قص؟
يعني حجمه الطبيعي بيطول الشعر الحاجب، فبنقص منه بعض الشيء، حرام أم حلال؟
يعني الحاجب، قص الحاجب؟
لا، قص الراس، راس الحاجب من قدام مش الحاجب كله.
راس. حاضر، في امان الله.
السؤال الثاني لو سمحت بعد اذنك.
اتفضلي.
ما حكم الشرع في بنت تقدم لها شاب ملتحي ونحسبه على خير، فجأة ان هو من يوم الفرح انه شخص مسحور، وما صرحهاش بالكلام ده في الخطوبه او حاجه، واتأذت أذى شديد جدا. يعني منذ 5 سنوات بتؤذى بسبب السحر اللي عنده، وما فيش انجاب لسه، وبتؤذى من اهله، وهو ما اخبرهاش باي شيء، وبعد صبر هذا كله يا شيخ بيقول لها لا ده انت بالتاكيد جايه مسحوره من عند اهلك، انا ماليش ذنب فيكي. فايه حكم الشرع بعد الصبر ده كله؟
حاضر. هي تزوجته؟
اه تزوجته، وخمس سنوات صبر على الاذى، يعني بيحصل لها ضرب واشياء غريبه جدا بسبب سحره. في الاخر يقول لها لا انت جايه مسحوره من عند اهلك، انت انا ماليش ذنب بيكي.
حاضر.
معلش انا اسف، ثالث سؤال، حكم الشرع في 3 سلايف موجودين في بيت، 2 مخلفين وواحده مش مخلفه، فحكم الشرع ايه؟ ان ام الزوج بتشترط على اللي مش مخلفه تقضي كل شيء وتفعل الطعام وكل شيء، والاخريات ياتوا من بيوتهم على الجهاز كده ينزلوا بحجه ان معهم اطفال.
طيب.
ده حكم ايه شرعا؟
حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية، ونعتذر عن الإطالة.
بارك
الله فيكم شيخ كريم. إذا النصيحة في الملأ فضيحة، أو كما قال الإمام الشافعي، من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. العبرة شيخ كريم بالنية وحسن النية، والهم الراقي العالي أنه يريد فعلا أن يصلح من شأن أخيه، لا أن يهدم أخاه. نعم شيخ كريم،
بارك الله فيك. نعم، النية ومعها الأسلوب الطيب كما تفضلتم لا ينبغي أن يهدم بعضنا بعضا. فنحن كما أشرت أو كما بينت أو لفت النظر نجيد الهدم، وهذا يؤدي أو يعني إنجاز التعبير يدل على مرض في القلوب من حيث الغيرة وما إلى ذلك. لا، أخي أمام عيني فيه جوانب مضيئة منيرة، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله سبحانه وتعالى، فلماذا أغار منه؟ ولماذا يكون الدافع إلى هذا أنني أشهر به على رؤوس الأشهاد؟ للأسف نجد خطبة ترد على خطبة، ودرس يرد على درس، وفي نفس المكان. ما ذنب الناس؟ هذا ينبغي أن ننتبه إليه. فدائما يحرص المسلم رجل أو امرأة أن تكون النصيحة رقم 1 بأسلوب طيب، ليس هدما بل بنيانا، أساعد أخي لأبنيه وأعلي من شأنه في هذا الجانب، لأنه على ثغر من الثغور، كأني أنا هو بالضبط، ثم أعالج هذا الجانب السلبي الموجود فيه بأسلوب طيب. يشعر من خلال نصيحتي خوفي عليه وحرصي عليه وحبي له، وأتمنى له الخير يزداد ويدوم. لكن إذا وصل عكس ذلك إلى أخي، فإن أمر يكون معكوسا، لا تجدي النصيحة شيئا، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. كثير من الناس لا يجيد إلا التشهير، كثير من الناس لا يجيد إلا التشهير، وأحيانا يأتي إلى باب من أبواب علم الحديث يقول لك الجرح والتعديل.
الآن أصبح الجرح والتجريح
أو بالضبط.
الجرح أحسن. من أجل التجريح
كانت على طرف اللسان للأسف،
وهو في الأصل علم شريف، لكن
علم شريف لبيان ضبط الراوي من عدمه، لبيان هذا. حتى يقولون عندما نقرأ يعني، وأهل العلم في ذلك لهم باع طويل في ما شاء الله، يقول لك هذا رجل كان ضبط وكان ثقة فيما مضى، لكنه الآن هرم خرف، أصبح عنده نوع من عدم التركيز، مش أمر يتناول بيته أو يتناول جوانب شخصية عنده كما هو الحال. هذا جرح وليس تعديل ولا علاقة له بهذا العلم. فعندما يعني يعاتب واحد من هؤلاء يقول لك ينبغي أن هناك باب في علم يا أخي، ما لك ولا علم الحديث؟ إن نيتك بعيدة كل البعد عن هذا العلم، هل قرأته وهل علمته وهل عرفت ضوابطه حتى تتكلم فيه؟ لكن للأسف الشديد هذه أو هذا هو مرض العصر اليوم. أنصح نفسي وأنصح إخواني وأنصح أخواتي، لا للتشهير، من ستر مسلما ستره الله، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نستر ولا نفضح، نحن نستر ولا نشهر، ننصح لا تشهير، بحرص وود ومحبة وقرب لله تبارك وتعالى.
نعم شيخي الكريم، إذن النية لابد أن تكون طيبة. نعم. وأن يكون الناصح أمينا. نعم. يبغي الخير للناس.
نعم.
ولا ينسى أنه عنده مثل غيره عيوب.
نعم.
بل ربما يكون أكثر ممن ينصحه.
قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، لم يستثن النبي أحدا. عندي من الذنوب ما الله به عليم، وعند الناس كل ابن آدم خطاء. ماذا قال الحبيب؟ خير الخطائين التوابون الراجعون إلى الله.
أسأل الله أن يصححنا ويانا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا إخوانا متحابين. آمين يا رب العالمين. الأخت موظفة وتريد أن تشتري بعض الأجهزة عن طريق الأقساط البنك يعني، فما حكم هذا شيخ كريم؟
نقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، إذا كان البنك يشتري السلعة ويمتلكها ملكا فعليا قبل أن يبيعكم، وليس هناك شرط غرامة التأخير لأنها ربوية، يجوز لكم أن تأخذوا. الواقع أن البنك لا يشتري، إنما البنك يقدم قرضا، وهذا محرم شرعا.
نعم شيخي كريم، تسألكم الدعاء.
نسأل الله أن يبارك فيها وفي أبنائها وفي سائر أبنائنا، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه.
نعم شيخي كريم، سؤال مهم للغاية. في أخت تقول الآن في غرامات كثيرة في بلد زوجي، وقعوا شيكات علشان يجوزوا بناتهم، وجهاز فخم، 3 تلاجة، 3 بوتجاز، غسالتين، 3 فرن، وبعد كده يذهبون كي يأخذوا من الصدقة أو من الزكاة، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
هذا السؤال جاءني على صفحة المجموعة الخاصة بفتاوى النساء، وأجبتهم وسأعيد الإجابة بالحرف مرة أخرى، أن هذا سفه وهذا لا يرضي الله وهذا لا يجوز شرعا. لا يجوز أن يأخذوا من زكاة المال خردلة، لا يجوز شرعا أن يأخذوا من الصدقات خردلة، لا يجوز شرعا أن يعانوا على هذا السفة، يسجنوا حتى يتعلموا الأدب، لأن هذا ليس من الإسلام في شيء، وينبغي أن يراجعوا أنفسهم، يذهبوا إلى هذه الأجهزة التي أتوا بها، تكفي ثلاجة واحدة، يكفي بوتاجاز واحد، يكفي من كل صنف واحد، وإذا بيعت بيع الباقي كله سدت الديون. لكن أراد يعني
التباهي
فمن جيبه وليس من زكاة المال والصدقات. كم من الناس يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، كم من الناس يأكلون من القمامة والزبالة، كم من الناس لا يجدون القوت الضروري إلا بشق الأنفس، كم من الناس إذا مرض أحدهم قسما بربي لا يجد ثمن الذهاب، لا أقول لطبيب خاص في عيادة خاصة 300-400 جنيه إطلاقا، 10 جنيهات 20 جنيه للمستوصف تاع الفقراء والمساكين. كم من الناس الفقراء لا يجد ثمن العلاج، ونحن نريد هؤلاء والأخوات أن نعطي هؤلاء من الزكاة والصدقات، والله وبالله وطالله وبكل أنواع القسم هذا سفه، ولا يجوز أن يعانوا حتى وإن سجنوا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وليتقوا الله في أموال المسلمين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخ الكريم على هذه النصيحة، وهذه أيضا نصيحة.
نعم
بارك الله فيكم. نعم شيخ الكريم، رجل تزوج من الثانية، الإشكالية أن الأخت تقول أن هي عمل له عمل وسحر ومصدر مالها حرام وأوذي في عمله، هل للزوجة الأولى أن تطلب منه أن يطلقها لدفع هذا الضرر عن زوجها؟ شيخ الكريم،
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه، لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها، هذا ينبغي أن ننتبه إليه. وكثيرا ما تكون الغيرة بين النساء في هذا الباب كثيرة، فالله قد أباح التعدد بشروطه بشرط أن يستطيع الإنسان أن يجمع بين البيتين وينفق على البيتين ويعدل بين الأسرتين في كافة الشؤون التي في متناول البشر، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فإذا كان الحال، هذا بينت الأصل كما بين شرع ربنا وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم الطلاق حينئذ كما بين. إذا كان الأصل كما ورد بالسؤال على السائلة الكريمة العهدة وهي المسؤولة أمام خالقها جل وعلا، نعم يجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرر.
نعم شيخ كريم، متعكم الله الصحة والعافية. نعم لا ضرر ولا ضرر. أخ الحبيب المتصل يسأل عن أركان الحج. شيخ كريم، ونحن في أشهر الحج، رزقنا الله وإياكم والمسلمين،
أسأل الله ألا يحرمنا الحج هذا العام وكل عام
يا رب.
أسأل الله أن يحققه لكل مشتاق محب، اللهم آمين يا رب العالمين. أقول للسائل الكريم، لو أردنا أن نتناول أعمال الحج بما فيها أركان الحج ولا عشرات الحلقات تكفي، ولكن أوجز وأجمل له أعمال الحج بما فيها الأركان بدءا من بيته حتى ينتهي منها في دقيقة وأقل إن شاء الله تبارك وتعالى، العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى. أولها أخي الكريم، أنك مرحلة ما قبل الحج نظافة البدن كاملا من كافة الأشعار الزائدة، الإبط والعانة وما شابه ذلك والاغتسال، ثم تكون نية الإحرام، وهذا أول أعمال الحج بارك الله فيه. ونيته إما أن يكون إفرادا يعني ينوي الحج فقط، وإما أن يكون قارنا ينوي الحج والعمرة معا، وإما أن يكون متمتعا ينوي العمرة فقط ثم ينوي الحج يوم 8، واحد من الثلاثة ينويها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ألفت النظر، لو نوى القران والتمتع يجب عليه دم، يقدم هناك عجز، يصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجع. فإذا ما تمت النية من الميقات الذي سينطلق منه حسب بلده التي تحرك منها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يصل إلى مكة إن شاء الله عز وجل، إن كان مفردا إن كان قارنا يعمل أعمال. أول شيء هناك طواف القدوم، وطواف القدوم للمتمتع يقوم عنه العمرة التي سيؤديها، ثم بعد ذلك على إحرامه القارن والمفرد حتى يوم 8 من العمرة من ذي الحجة عفوا، والمتمتع خلع لبس الإحرام وهذا نسميه تمتع، ثم يوم 8 نوى الحج من الفندق الذي فيه، ثم ينطلق جميعا إلى منى للمبيت فيها إن استطاعوا ذلك، ثم يوم 9 وهو إن شاء الله تبارك وتعالى يوم عرفة، ثم بعد ذلك يوم 10، ثم يكون الرجوع من عرفات أو النفر من عرفات للمبيت بالمزدلفة، يجمع منها الحصيات إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك في يوم 10 أعمال الحج بإيجاز شديد، إنما يحلق شعره يتحلل ويرمي الجمرة الكبرى فقط، ثم ينزل لطواف الإفاضة إن استطاع ذلك، ثم بعد ذلك 3 أيام أو يومين إن عجل، مبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاثة إن شاء الله.
صلى الله أن يرزقنا لكم حج بيت الله الحرام وأن يتقبل الحج من الحج. آمين يا رب العالمين. حكم التجارة أثناء الحج شيخ الكريم،
تجوز شرعا ولا بأس بها، ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضل الله تبارك وتعالى مع المحافظة على أداء أركان وأعمال الحج كاملة دون تقصير ولا تغيير ولا تبديل.
نعم، سؤال ورد شيخ كريم، هل يصح إمامة القعيد وخلفه أصحاء قائمون؟
محل خلاف بين أهل العلم، وما يطمئن قلبي إليه لا تجوز، لأن هناك أصحاء، لو أن إمام المسجد الراتب وعندي مشكلة في الركوع في الجلوس وإلى آخره، سأقدم واحدا من الناس أحسن ظن به في قراءته وضبطها وإتقانها وعلمه بأركان الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم، صلى الله القبول. نعم، أعطت زوجها مالها على ماله ليشتروا عقارا، يبدو أنه ما حدث والزوج الآن لا يعمل، بدأ ينفق من هذا المال، هل للزوجة أن تأخذ دون علم الزوج من هذا المال لتدخر؟ شيخي الكريم،
ما دام مالها نعم يجوز لها أن تأخذ حتى تسترد مالها إن شاء الله تبارك وتعالى، والأولى والأفضل أن تأخذ بعلمه وتقول أخذت مالي.
نعم شيخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
ممكن أسأل سؤال للشيخ؟
أيوة نعم، تفضلي يا فندم.
معلش فضلت الشيخ، يعني الصبر على البلاء أو الصبر على المعاملة وكده، تربية الأبناء وكده، إيه حكمها؟
حاضر. السلام عليكم.
يعني مثلا يعني البر طبعا بأم الزوج، وبر البر بأبو الزوج وكده، من ناحية مثلا عايشة معهم في نفس المكان وكده، بتربية الأبناء وكده، يعني مثلا لو ما تفهمش كلام أم الوالد وكده، يبقى فيها حكم مثلا إزاي؟ أو إن أنا مثلا ابني أنا حرة في تربيته أو كده.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
فضلت الشيخ،
ارفعي الصوت من فضلك يا اختنا.
حاضر. بقول لك يا فضلت الشيخ، انا عندي سؤال.
نعم.
في واحد رضع من جدته، بس هي ما كانتش بترضع، كانت بخرج بره وهي كانت بتديه صدرها وكان بينام عليه.
السؤال هو رضع من جدته، ما السؤال؟
ايوه يعني السؤال دلوقتي، ينفع لولاد عمه ولا نظامه عنه؟
هل ينفع لبنات عمي؟
أيوة.
الزواج يعني؟
بس دلوقتي هي كانت فاطمة ابنها، كانت فاطمة ابنها،
يعني ما كانش بيرضى على الحقيقة يا اختنا؟
ايوه، كنت بخرج بره وهي كانت بتديره.
كيف يعني؟
يعني هل يعني العملية شكلية فقط، لكن ما فيش طعام ينزل في فم الطفل؟
هو كده والله الله اعلم، بس انا كنت بخرج وكنت برجع على ايد نايم.
طيب شيخنا يجيبك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا اخي كريم، تفضل.
انا زي الاستاذ احمد، الله يسلمك. الحمد لله.
تفضل.
والله كان لنا سؤال فضيله الشيخ، احنا لينا ابننا كان في جلسه كده يعني اتنرفز على مراته وطلعها كام طلقه ورا بعض كده في جلسه واحده،
يعني في مجلس
واحده ولا ايه النظام بالظبط؟
اللفظ اللي قاله ايه؟
ماذا قال؟
انت طالق
كرر كده. لفظ الطلاق اكثر من مره في مجلس واحد. حاضر. في طلقات قبل ذلك اخي الحبيب؟ طلقها قبل كده؟
لا 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 لا، دي اول مره.
ان شاء الله تكون اخر مره، شيخنا يجيبك باذن الله. حاضر
ان شاء الله،
ربنا يصلحهم في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
ايوه السلام عليكم. لو سمحت من فضلك عندي سؤال.
اتفضلي.
انا عندي شبكه لم تبلغ النصاب، اللي هو 85 جرام، ومعايا ذهب تاني، اجمعهم الاثنين على بعض وهل الزكاه واجبه ولا لا؟ ولو زوجي مش بيعارض ان انا ادفع الزكاه، الحل ايه؟
حاضر.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن لو سمحت عندي ثلاث اسئله.
نعم.
بالنسبه للذنوب، في الكبيره وفي الصغيره. الصغيره ايه اللي ممكن ربنا يغفرها؟ يعني ربنا يغفر لي ازاي يعني بالنسبه للذنوب الصغيره؟ وعايز اعرف الكبيره بعد اذنك. السؤال الثاني، دلوقتي انا بصلي الفجر حاضر، وبعدين بروح داخله نايمه، بصحى لأذان الظهر بالظبط، بس بصحى جسمي كله متصلب، يعني ما بعرفش اثني واقف، بيبقى جسمي كله مخشب، فهل يجوز لي ان انا اصلي وانا قاعده ولا لا؟ السؤال الثالث بعد اذن حضرتك، دلوقتي انا بيت حماتي وسلايفي بنروح نتجمع كل اسبوع هناك، بس انا بروح هناك برتكب ذنوب بسبب مروحي هناك، فهل لو انا ما روحتش عليا ذنب بالنسبه لصله الرحم، او اتاحهم خالص بالنسبه للتليفونات بس؟
حاضر.
تمام يا فندم؟
تمام.
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. واحدة أذتني كثيرا، الواحدة دي اللي هي حماتها يعني، هي صرحت بكنهها، تعمل معها ايه شيخي الكريم؟ وما جزاء الصبر على إذاء الحمام؟ نعم،
نصيحتي للسائلة الكريمة اصبري عليها ولك الأجر والمثوبة وعامليها كما لو تعاملين أمك وهي بمنزلة أمك إن شاء الله تبارك وتعالى. تخيلي معي لو أن أمك هي التي قامت بمثل هذا الأذى أو هذه الأفعال، كيف تتصرفين معها؟ تصرفي معها كأمك ودعي أذاها ومعصيتها لله تبارك وتعالى.
نعم شيخ كريم، كيف نربي، هي تقول يعني كيف أربي ابني كي يكون صاحب شخصية قوية، وكيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال؟ نعم شيخ.
أقول للسائلة الكريمة إذا أردنا أن نربي الأولاد ما ينبغي أن نهدر شخصيتهم، فلا للكذب، لا نعودهم على الكذب، لأن تربية الأبناء على الكذب من الأباء والأمهات يجعله ضعيف الشخصية. أيسر شيء عنده سيكذب حتى يخرج من المأزق أو من الخطأ الذي لا ينبغي علي أن أعود ولدي، يا ولدي لا تكذب، اصدقني القول وإن عاقبتك أو لا أعاقبك، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعل الولد ذا شخصية قوية بفضل الله عز وجل. ليس كل ما يطلبه يحقق له، ليس كل شيء يمنع منه، إنما يحتاج الأمر إلى يعني ترجيح للمصالح والمفاسد من الأب والأم، ودائما وأبدا نعلمه ونغرس فيه كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نكون قبل هذا وذاك كآباء وأمهات قدوة لأبنائنا وبناتنا. فلا يصلح أن ننهاهم عن شيء ثم نقع فيه، أو نقول لهم لا تفعلوا ونحن نفعل، فهذا يجعله مهزوز الشخصية ويفقد ثقته فينا للأسف ولا يستجيب لنا.
نعم قدوة. نعم
تربية بالقدوة.
نعم شيخي كريم، فعش يكون هو يأمر ابنه بالصلاح وابنه يراه على خلاف ما يقول.
بالضبط.
نعم شيخ كريم، أصلح الله جميعا
يا رب.
لو إنسان يعلم أن السؤال غير الله عز، سؤال غير الله عز وجل غير جائز يا أم العواجز أو ما شبه ذلك، لكنه في الشعر وهو يعلم أنه غير مباح قالها في شعره،
لا يجوز شرعا، والمسلم لا يسأل إلا الله، والكلام الذي يقوله الإنسان شعرا أو نثرا أو كلام عام أو بأي وسيلة يجب ألا يتعارض مع العقيدة من قريب أو بعيد، ويجب أن يكون متوافقا مع الشرع ومع العقيدة، وإلا أثم صاحبه ووقع في الشرك دون أن يدري أو يدري، حسابه عند الله.
نعم الشعر كالكلام طيب.
بالضبط. نعم
وخبيثه وخبيث، نسأل الله العفو والعافية.
قال الله في فريق من الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني يجب أن يكون منضبطين، نضبط أقوالنا شعرا أو نثرا على ما يرضي الله والرسول ولا يتعارض مع العقيدة.
نعم أصحاب المدرسة الشكلية في الشعر أو في الأدب يبيحون كل شيء، الفن للفن والجمال للجمال والحياة للحياة، نسأل الله العفو والعافية.
المسلم المسلم منضبط بقواعد شريعته، المسلم لا يخرج عن أحكام عقيدته، المسلم قرآن الله منهجه، المسلم سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إمامه ودستوره، فما ينبغي أن يخرج خارج هذا بحجة ما ذكرت أن شعرا أو نثرا أو إلى آخره، فأين الإسلام إذن؟
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. حكم قص شعر يعني من الحواجب لطوله شيخ كريم وليس من الحاجب نفسه؟
نقول للسائلة الكريمة الأصل لا يجوز الاقتراب من الحاجبين لا قصا ولا نمصا ولا إزالة ولا رسما ولا وشما إلى آخر ذلك. الحالة الوحيدة التي يقص من شعر الحاجب إذا كان طويلا ويتداخل مع رمش العين فيصيب العين بأذى، فناتي بالمقص لنقصه ليفصل بين هذا وذاك، الحاجب ورمش العين، غير ذلك لا يجوز.
نعم جزاكم الله خير شيخ الكريم. حكم الشرع في شاب مسحور لم يخبر الزوجة قبل الزواج بأنه مسحور، مرت سنوات وهي يعني تم لها الإيذاء الشديد بسبب السحر، ثم يقول لها أنت جايالي أصلا مسحورة مش أنا، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
كان الحال كما ورد بالسؤال وكما ذكرت فهذا تدليس وغش ومحرم شرعا، ويسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. ونصيحتي حتى لا نرمي ونلقي بالتهم على بعض، هو أنت أنا هي إلى آخره، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فقد يكون ابتلاء لك أو له. وعلينا بآيات السحر في القرآن والاستغاثة بالله وعمل ورد يومي من القرآن نقرأه بالليل والنهار، إني على يقين أن من لجأ إلى الله كفاه.
الله ضفت عليك. لو ثلاثة من النساء يعني سلف في بيت واحد، اثنتان يعني عندهما ذرية وأخرى لم ترزق بالذرية، هي اللي شايلة البيت كله، هي اللي بتطبخ، هي اللي بتغسل، بحجة أو بحجة إن هي ما عندهاش ولد وخفيفة عنهم، فما حكم هذا الظلم الواقع عليها شيخ؟
هذا لا يجوز شرعا، فهي لم تأتي خادمة لهذا البيت، تلزم بيت أبيها إن لم يتقوا الله فيها، وعلى حماتها أن تراجع نفسها لله رب العالمين. كل واحدة منهن تقوم بخدمة نفسها وأولادها، وإن كان هناك دور يصيب الجميع لا بأس ولا حرج، يقسم العمل عليهن ما دمن في معيشة واحدة، لكن تضع كل شيء على هذه المرأة وحدها هذا قمة الظلم. أقول للسائلة الكريمة تكلمي مع زوجك برفق وهدوء ليكلم أمه بأدب واحترام أن يرفع عنك هذا الظلم، فإن رفع فلله الحمد، وإن لم يرفع أنت صاحبة قرارك، إما أن تتحملي أو تلزمي بيت أهلك حتى يراجعوا أنفسهم.
نعم، الأخت المتصلة تسأل عن الصبر على البلاء والمعاملة، طبعا يبدو المعاملة من الزوج لو فيها شيء من يعني لا يرضي الله، وأيضا الصبر على تربية الأولاد. نعم، فما جزاء الصابرين؟
نقول للسائلة الكريمة ولكل من كان هذا حالها اصبري، لأن هناك بعض الرجال عندهم القسوة والفظاظة والغلظة، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد، تجده خارج باب البيت بسام المحية، كما نقول حلال عقد، حلال طوب الأرض، لكن عند البيت أول ما يدخل على الأسانسير أو يدخل على باب البيت 111 يعني يرسم على وجه 111 أنا أسميه كشر فندي. لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. على السادة الرجال أو على هذه النوعية، لا أعمم الأحكام، على هذه النوعية من الرجال أن يتقي الله تبارك وتعالى في زوجته، وأن تجد منه الحب والود والحنانة والكلمة الطيبة لله تبارك وتعالى. إذا لم يحدث هذا فأقول لمن كان هذا حاله رفقا وصبرا فلك الأجر والمثوبة عند الله، سواء كان تقصيرا من زوجك أو من أولادك.
نعم شيخي الكريم، بر يعني والدي الزوج أبيه وأمه، هل لابد أن تسمع الزوجة كلامهما دائما شيخي الكريم؟ وإن لم تسمع الكلام في غير معصية، يعني نسأل الله العفو والعافية، أو في غير طاعة، هل تأثم؟
ليس عليها إثم ما دامت تؤدي ما عليها من واجبات تجاه هذا وذاك، لا بأس ولا حرج، لكن ليس بالضرورة أن تبصم وراء حماتها أو أن تبصم وراء حماها، فهذا يعني نعدم شخصيتها، وهذا ليس من الإسلام في شيء. هذا ينبغي أن يكون بالود والحب والتراضي، وأن يكون الأمر معلوما لدى الزوج أن الزوجة ليست ملزمة بخدمة والديه، هو يخدم والديه كما يشاء. فإذا ما فعلت الزوجة أنصح الزوج الذي تقوم زوجته بهذا أن يحملها فوق رأسه وأن يجعلها تاجا على رأسه، لأنها تستحق هذا. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له، لكن ليس بالضرورة إن لم تفعل يغضب منها ويعني يجعل الحياة كآبة ومهانة وإلى آخره، يعني يضع هذه أمام تلك. لا، هذا خطأ وهذا خلط لا ينبغي أن يكون.
نعم شيخ كريم، أنا هأخذ السؤال الأخير للأخت المتصلة، تقول عدم الذهاب لحماتها، أو عندما تذهب لحماتها تحدث بعض الذنوب، الله أعلم ما يحدث، غيبة بقى، نميمة، أشياء تخالف الشريعة، الله تعالى أعلى وأعلم. إذا لم تذهب هل تأثم؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، معظم البيوت فيها مخالفات
إلا من رحم
الله، إلا من رحم ربي، أنا لا أحب تعليم الأحكام، قلت معظم. نعم. فيها مخالفات، صغرت، كبرت، قلت، أيا ما كانت حجمها موجودة في حتى في بيت السائلة الكريمة، ربنا يحفظها وبارك فيها وفي سائر إخواننا وأخواتنا، اللهم أمين يا رب العالمين.
آمين.
معنى أو مغزى كلامي، لا تقطعي صلة الرحم، وحاولي واجتهدي أن تذهبي، وليس بالضرورة أنني أذهب إلى أهلي أو أخي أو أختي أو أعمامي أو خالاتي أو إلى آخره ويكون هناك بعض المخالفات أن أقطع وأمتنع، هذا أسلوب سلبي. لا، ينبغي أن نكون إيجابيين، أذهب إليهم ثم أنصحه، وليس بالضرورة أن أجلس في نفس المكان. والنصيحة ينبغي أن تغلف بثوب المحبة وبالدعابة، يعني ما ينبغي أن تكون جافة ويكون أمر غليظ، ما مش هتجد، لن يكون لها جدوى. لا، اذهبي أختي الكريمة بارك الله فيك وقدم النصيحة لمن تجدين وفي المكان يشاهدون أفلام مثلا مسلسلات أو يغتابون، أسحب نفسي كأنني في المطبخ أفعل شيئا. الأمور كثيرة تستطيعين أن تتصرفي، وفي نفس الوقت قدمت لهن النصيحة. نعم. برفق ولين بارك الله فيك.
نعم شيخ كريم، مسألة الجدة التي أرضعت حفيدها وهي لا ترضع أصلا، هي ما عندهاش أولاد أطفال في سن الرضاعة، هي فطمة الأبناء، لكنها كانت عندما تذهب الأم وتعود تجده نائما، هل له أن يتزوج من بنات أعمامه شيخ كريم؟
أقول للسائلة الكريمة يرجع في هذا إلى الجدة، فإذا كان الولد في سن الرضاعة ووضعت يعني ألقمته الثدي ثم نزل اللبن حقيقة لا يصلح أن يتزوج من أيهم. أما إذا كان أمرا شكليا كما يحدث مع كثير أو بعض البيوت، فالولد لا ينام إلا هذا بعد بكاء طويل ووضعته في فمه ثم التقم ولم ينزل لبن ولا غيره، فلا بأس ولا حرج. إذن يرجع إليها لأنها هي الأدرى إن شاء الله.
طب لو ماتت؟
نبتعد عن الزواج أحوطا، البعد عن الزواج أقدا بالاحتياط والأفضل.
تمام، لأنه هيكون أخا.
نعم.
لأعمامي.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير شيخي كريم، إذا كان بالفعل قد رضع.
نعم.
وإلا تتأكد بأي وسيلة. نعم. والوسيلة الوحيدة هي الجدة.
إن لم نتأكد نبتعد،
البعد أولى.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
جزاكم
نعم. الابن الأخ المتصل يقول ابني في غضبة في مشكلة، طلق زوجته في مجلس واحد، قال لها أنت طالق أكثر من مرة، فما حكم هذه الطلقة؟
نقول للسائل الكريم هذا طلاق صريح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه الرجل المفترى عليه في زماننا، تحسب طلقة واحدة، وهذا هو القول المأخوذ به في معظم لجان الفتوى في الدنيا بأسرها، تحسب طلقة واحدة وإن كررها 100 مرة في نفس الجلسة، ما دامت في مجلس واحد كما ذكر السائل الكريم، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا تأكيد للطلقة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا لرأي الجمهور الذي يحسبها طلاقا ثلاثيا. لا أخذ برأي شيخ الإسلام، تحسب طلقة واحدة، إن كانت الأولى كما ذكر ترجع إليه، الثانية ترجع إليه، الثالثة لا رجوع لها. هو ذكر أنها الأولى وأنت علقت ورددت عليه، ولتكن الأخيرة، وأتمنى أن تكون الأخيرة. نعم. إن شاء الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأصلح الله بيوتنا جميعا
يا رب.
آمين يا رب العالمين. الأخت عندها شبكة من الذهب وعندها ذهب آخر، هل تجمعه وتخرج عنه الزكاة شيخي كريم؟
أقول للسائلة الكريمة ما دام هذا ذهبك وعندك وفي حوزتك، نعم يضم كله إلى بعض، وإذا بلغ النساء النصاب محل خلاف.
هو منفردا، الشبكة لم تبلغ النصاب
وعندها ذهب يخصها من. نعم. أبيها وأمها، إذن كله ذهب لها، ذهب خاص بها، كله يجمع. وإذا كان حليا يعني للزينة محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم لا زكاة فيه مهما بلغ، رأي الشيخ أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فيه الزكاة، يطمئن قلبي لرأي سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه الأحوط، إن كانت الزكاة مطلوبة أديناها، لم تكن مطلوبة ما أخرجناه، إنما هو رصيد مدخر لنا عند الله جل وعلا.
نعم، الزوج يعارض عن يعني إخراج الزكاة من الحلي، لعله يأخذ برأي الجمهور شيخ
شانه، إن أخذ برأي الجمهور أنا قلت لا بأس ولا حرج، لكن أنا يطمئن قلبي إلى هذا، لكن أقول للسائلة الكريمة هذا ذهبك منعا للمشاكل بارك الله فيك، هذا مالك الخاص بك، هب أن زوجة تملك مالا بعيدا عن الذهب وزوجها يعارض ألا تخرج زكاة المال، تسمع له؟ لا تسمع له، لأنه لن ينفع أمام الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، تخاطب زوجها برفق ولين إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يهديها.
اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت السائلة تسأل عن الذنوب شيخ الكبير ومن الكريم، ومن الذنوب ما هو كبير ومنها ما هو صغير، كيف يغفر الله عز وجل أو كيف نتوب إلى الله عز وجل من الصغائر كي يغفرها الله عز وجل؟
أقول للسائلة الكريمة إلزم الاستغفار فإن لزوم الاستغفار كفارة للذنوب إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يلهمنا الاستغفار في حياتنا ويومنا وحركتنا، اللهم أمين، وسكنتنا، لأنه من لزم الاستغفار فإنه تكفير للذنب وتفريج للهم والكرب والغم إن شاء الله.
نعم، لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن من فضلك جزاك الله خيرا. نعم شيخ كريم، الأخت تصلي الفجر ثم تنام، تستيقظ عند صلاة الظهر لكنها يعني يصحبها بعض الألم في جسدها، فتصلي الظهر وهي جالسة، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
أقول للسائلة الكريمة، معنى أنك تحركت من السرير بارك الله فيك وشفاك وعفاك، ولست مريضة ولست من ذوي الأعذار، صلي قائمة. إلا إذا كنت من ذوي الأعذار ولا تستطيعين لا قياما ولا حركة وما إلى ذلك، صلي على الحالة التي تناسبك. هي تقول جسدي يتصلب، فهذا ربما كان مرضا، تذهب إلى الطبيب. ما دامت تحركت وذهبت إلى الحمام وتوضأت وإلى آخره، فربما كان هذا التصلب نتيجة أمور معينة الطبيب يفتي فيه مثل هذه المسألة. الرأي الشرعي يتوقف على رأي الطبيب، إذن حتى يحسم الطبيب الأمر صلي قائما.
طب إذا ما استطعت
صلي جالسا.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز استفسر عن حاجة بعد إذنك.
نعم فضل يا فندم.
كنت عايز أسأل، بس أنا مهندس وكنت مشترك في حاجة اسمها تكافل اجتماعي في نقابة المهندسين من حوالي 5 سنين، ما كنتش لسه يعني التزمت شوية، فما كنتش عارف هي صح ولا غلط، فكنت عايز استفسر بس. هي موضوع التكافل الاجتماعي دوت، هي حاجة مبلغ بندفعه كل سنة وبنيجي في الآخر على سن 60 بتاخد قصادها مبلغ، يعني مثلا ايه مبلغ بيتزايد كل سنة حسب السن بتاع المهندس، وباخر في اخر في سن 60 بتاخد مبلغ معين محدد، فهل ده في حاجة غلط او شبهة او كده ولا؟
حاضر شيخنا يجيبك، متعك الله بالصحة والعافية. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
سؤال؟
ايوه نعم.
انا دلوقتي كنت اتصلت بحضرتك قبل كده في زحمة في حلقة الشيخ محمد حسن، وقلت لحضرتك ان انا زوجي يعني كل ما بيجي من الشغل مثلا بيتكلم معايا كل كلامه غيبة عن الناس اللي في اصحابه اصدقائه، حد من الجيران العيلة، كل حواراته معايا فيها غيبة. انا كل ما انصحه بلاش عشان الذنوب، بلاش عشان حرام وبطريقة رفق، واتصلت للشيخ محمد هو اسأل لي يعني صاحب رفق. انا مستمرة بقالي فترة كبيرة جدا، مهما بنصحه بيزعل مني وبيخصمني ومش هتكلم معك تاني، كل مشاكل حياتي بسبب الموضوع ده. انا معسة سؤال واحد، هل ينفع ان انا استغفر في سري وانكر ما يقوله بقلبي، لان انا خلاص تعبت كل يوم يخصمني باليومين وبالتلاتة، وانا مش عارفة اعمل ايه، بعمله وما يرضي الا في كل حاجة، بس لازم يجي يتكلم معايا فلان ده كذا
وضح
كذا
الكلام.
كذا
حاضر. اصبحه الله
استغفر ربنا حرام حاضر. كذا ما بيسمعليش خالص، انا حاضر. مش عارفه اعمل ايه، تعبت جدا وهي دي كل مشكله.
ربنا يجيبك، ربنا يصلحنا جميعا في امان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
اهلا بيك، ربنا يبارك فيك رب العالمين.
وفيك بارك
الله. يا رسول الله اني بحبك يا استاذ احمد والشيخ سامي، شوف الله
حبك الله بيحبكنا،
ربنا يعزكم وبرتاح نفسيا لما بشوف الشيخ سامي.
ربنا يبارك فيك،
اصلح له حاله. انا بس كنت استاذن الشيخ ثاني يوجه رساله للقنوات اللي بتعمل مناقشات في ثوابت في الدين، يعني كان في من كم يوم بيعملوا نقاش الحجاب، مش نقاش كمان، الحجاب مش فريضه، ما ينفعش نعمل نقاش ونبلبل الناس. دي اول سؤال.
ايوه
السؤال الثاني بس يا فضيله الشيخ، مين هم الرحم اللي انا ملزم اصيرهم؟ انا الرحمن وشكرت الاسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من الرحم اللي انا ملتزم وفرض عليه انني اوصلها.
حاضر حاضر،
جزاك الله خير.
وإياك واحبك الله بحبتنا لاجلي، جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
اتفضلي
يا فندم.
اول سؤال، انا زوجت اخويا والده من شهرين ولسه لغايه دلوقتي قدام التعليفات ما انقطعش عنها على 60 يوم، فهي بينزل دم، فبيبقى ريحه الدم الشيب او دم النفاس نفس الريحه نفس اللون بتاع دم الشيب، فهي كده يعني تصلي وكده ولا؟ عدى 60 يوم كده، حاجه و60 يوم كمان دلوقتي، السؤال الثاني حضرتك، انا بسال الشيخ بس الدعاء عشان انا حامل ويجي لي بس ربنا من السلامه من الرزق
يا رب يصل لك امرك يا رب.
ويدعي لوالدي بالرحمه عشان والدي لسه متوفي بقاله 5 سنين.
الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب.
اللهم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أخونا مهندس ويسأل عن التكافل الاجتماعي في النقابة المعنية والطريقة معلومة، فما حكم هذا التكافل؟ نعم.
أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، فيما يتعلق بصناديق التكافل وأسماؤها مختلفة على معظم الأماكن الخاصة والعامة، مباحة شرعا ولا شيء فيها، لأنها من قبيل التعاون على البر والتقوى، أنها المفترض أنها تجمع من العاملين في هذه النقابة أو الموظفين في هذه المصلحة أو الشركة، ثم يقوم بدفعها، يتم استثمارها بالتأكيد، ثم تعطى لكل من يخرج كل سنة، بيخرج 10 20 100 200 ألف، لأن مش كل المصلحة بتخرج للمعاش في هذا التوقيت، ويستفيد الجميع كأنها جمعية، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. مسألة الغيبة يعني فاكهة المجالس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هي تنصح الزوج والزوج مستمر ويغضب ويزعل عندما تناصحه وربما يخاصمها بالأيام، هل لها شيخي الكريم أن تنكر بقلبها وتستغفر الله عز وجل في سرها؟ نعم.
أقول للسائلة الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام الحال كما ورد بالسؤال، انكري بقلبك وأكثري من الاستغفار والدعاء لهؤلاء بظهر الغيب، ثم انصحيه من فترة لأخرى، ليس باستمرار لأنه سينفر منك ويبتعد عنك. نسأل الله أن يهديه، وفي سجودك لحي على الله في الدعاء أن يبعده عن هذا إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. مسألة طرح مناقشات عن ثوابت دينية على بعض القنوات، عن الحجاب، عن ربنا يستر ما كلموش بعد كده عن الصلاة يعني، فما حكم هذه المناقشات شيخي الكريم؟
ديننا مستباح فمن يحميه؟ نسأل الله أن ينتقم من الظالمين بعدله.
آمين.
هذه مناقشات لا تجوز شرعا، من حيث الأصل لا تجوز شرعا، فلا يصلح لمقدم برنامج أو برنامج أيا من كان مقدمه،
ويريد الفرقعة الإعلامية،
لا يجوز لأخي في الدين فيأتي يتكلم عن ثوابت في أمر الدين الله قال فيها أمرا، أو رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله لنا في القرآن الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء عصاة لا يعرفون طريق الله، يهدمون الدين، ما هدفهم؟ بلبلة الناس، هدفهم القضاء على ثوابت الدين لدى الشباب، وهذا من أخطر ما يكون ومحرم شرعا. فليتقوا الله أصحاب هذه القنوات، فليتقوا الله مقدموا هذه الأرض، فليتق الله إخواننا المسلمين لا يفتحوها ولا يشاهدوها. هذه القنوات قائمة بنا، قائمة بالناس التي تشاهدها، لو كل مسلم رأى قناة من القنوات تحارب دين الله وتتطاول على الثوابت أغلقها لغيرت سياستها في الصباح، لأنها لا تقوم إلا على المشاهدين، لأنهم يرون هذه القناة وإعلاناتها التي تغطي، يعني بيدفعوا فلوس لحرب الدين، المسلمون أنفسهم. نسأل الله أن يهدينا،
نسأل الله العفو والعافية. من الرحم التي يجب علينا أن نصلهم شيخي؟
العائلة كاملة من طرف الأب والأم، الإخوة وأبناؤهم وأبناء أبناء وأولاد الأعمام والأخوال، العائلة كاملة يجب أن نصلها على قدر استطاعتنا. قد تكون العائلة متسعة حتى أريد أن أصلها أحتاج إلى سنوات، ولو بالهاتف على الأقل ببساطة شديدة، ألا يكون بيني وبين أحد أفراد عائلتي أي قطيعة، فإذا التقيت في مكان أخذت بالأحضان وقبلت رأسه.
والأب والأم والإخوة والأبناء،
نعم، ما في درجات، الدرجة الأولى والدرجة الثانية،
نعم،
وهكذا،
نعم.
فعلى الإنسان أن يحاول قدر استطاعته أن يصل كل الدرجات إن شاء الله.
نعم. زوج أختي أختي وضعت، أو زوجة أخي، آسف شيخي كريم، زوجة أخي وضعت من شهرين، يبدو أن الدم ما انقطعش، دم النفاس لم ينقطع بعد، فما حكم الصلاة والصيام؟
قلنا مرارا وتكرارا للأخوات الفضليات، الفقه غائب عن بيوت المسلمين إلا من رحم ربي، فأغلب وأكثر مدة للنفاس أي الولادة بين النساء 40 يوما، فإذا استمر الدم 40 يوما، يوم 40 تقوم، بانتهاء اليوم 40 تقوم وتغتسل وتتحفظ وتصلي وتمارس حياتها وتراجع الطبيبة في هذا لترى من أين هذا الخلل، لأنه نزيف، وهذا ما ينبغي. فأنصح السائلة الكريمة مر 20 يوما فقد يكون هذا دم حيض، ترجع إلى الطبيبة تخبرها إن شاء الله.
نعم، مسألة تجاوزت فترة النفاس
40 يوم أقصى سقف.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، الدعاء لها لأختنا المتصلة،
نسأل الله أن يتم لها على خير وأن يرزقها الخير والصلاح. آمين. وأن يقر عينها بحملها عندما تضعه إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين، وأن يعطي كل سائل المسألة.
آمين يا رب العالمين. آمين.
ولأبيها بالمغفرة ولأبي
ولأبي، نسأل الله أن يرحم موتانا جميعا. آمين. وأن يغفر للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين آمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم شيخ الكريم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، واشهد الله أن يحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا لأجله.
آمين رب العالمين، وإياكم والمسلمون والمسلمات، المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.